بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول المصنف: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين.
يعذر بترك جمعة،
ذكرنا لكم بأن العذر هو الوصف الذي يقوم بالمكلف فلا يلام معه، يعني لا يلحقه لوم ولا عتاب ولا يعاقب بوجود العذر شرعا. فيعذر بترك الجمعة والجماعة مريض. وذكرنا بأن الأدلة على اعتبار المرض عذرا من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، ذكرنا أدلة منها قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والتسهيل وعلى رفع الحرج. قال تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فرفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية. والمرض عذر في ترك الجمعة والجماعة، يعني في عدم صلاتهما مع الجماعة، وأما تركهما في البيت أو في المكان الذي هو فيه فذلك لا يجوز بحال من الأحوال ما دام العقل مستقرا. وبعض الناس والعياذ بالله إذا مرض وأصابه هذا المرض ترك الصلاة بحجة أنه مريض وأنه سيقضيها بعد أن يشفى من المرض، أو إذا أجري له عملية مثلا فإنه لا يصلي بحجة أنه لا يقدر على ذلك أو لا يستطيع، وأنه سيقضي ذلك بعد أن يشفى ويقوم من مرضه ومن عمليته. وهذا لا شك ليس بعذر في ترك الفرض أبدا ما دام العقل ثابتا، فإن هذه الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. ولكن تأتي الكيفية في أنه يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وقد يموت في مرضه والعياذ بالله ويقدم على ربه فيكون تاركا للفرض. وهذا من بعض الناس جهل ارتكبه فيظن أنه بهذا قد عمل شيئا مباحا وما علم بأنه قد ارتكب عظيمة من العظائم وعرض نفسه لغضب الله وسخطه. فإذا مات وهو تارك للفرض لقي الله عز وجل وهو تارك للصلاة، فكان مآله مآلا يستحق فيه العقاب ويعرض نفسه لأليم عذاب الله تبارك وتعالى. لكنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، يعني يعذر بحضورهما، فلا يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة ولا يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة، فيعذر بذلك، أي لا يلام في ترك الجمعة ولا في ترك الجماعة، لا يلام شرعا ولا عقلا، بل له أن يصلي في بيته، يصلي في بيته لأجل هذا المرض الذي ألم به. فمن الأدلة على اعتبار المرض عذرا من الأعذار قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر يا رسول الله؟ قال: الخوف أو المرض، الخوف أو المرض. ولما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. أو من غير خوف ولا مرض، فدل هذا على أن المرض عذر من الأعذار، عذر من الأعذار التي يجمع لأجلها. ومن الأدلة على اعتبار المرض عذرا من الأعذار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لم يصلي بأصحابه يوم أن كان مريضا، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فهذه أدلة على اعتبار المرض عذرا من الأعذار لا يلام صاحبه في عدم حضور الجمعة والجماعة، لأن حضور الجمعة والجماعة واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لقد هممت بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، فتوعدهم عليه الصلاة والسلام بأن يحرق عليهم بيوتهم لتخلفهم عن صلاة الجماعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم مرماتين حسنتين لأتى وحضر العشاء، يعني لو أو وجد عرقا سمينا لحضر العشاء. وهذا يلوم فيه المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في العشاء والفجر، فيقبح حالهم ويذكر ما هم عليه من خسة الهمة ومن دناءتها، فيقول والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين لحضر العشاء، لحضر الصلاة، صلاة الجماعة. وهذا في المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما في الصلاة لأتوهما ولو حبوا. والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا، العرق هو العظم الذي عليه اللحم، أو مرماتين هو اللحم الذي يكون بين أضلاع الشاه، وهذا يبين فيه دناءة همة المنافقين، ويبين فيه زهدهم في حضور الجماعات، لأنهم لا يؤمنون بالثواب لهذه الصلاة. وأما المؤمن فإنه يحضر الصلاة ويحضر الجماعة، قال عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق، حتى إنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، حتى ولو كان أحدهم مريضا كان يتحامل على نفسه فيتهادى، يعني أنه يأتي هناك رجل عن يمينه ورجل عن شماله حتى يعتمد على هذا وهذا، فيحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى عذر المريض، فإذا كان المسلم مريضا يشق عليه أن يأتي ويحضر إلى صلاة الجماعة، أو لا يستطيع لا يقدر لسبب المرض، فإنه معذور، ويكتب الله له أجر صلاته يوم أن كان صحيحا. فجاء في الحديث من منعه مرض أو سفر من عمل من الأعمال كان يعمله صحيحا أو وهو مقيم كتب الله له أجر عمله يوم أن كان صحيحا ومقيما، فيعذر بترك جمعة وجماعة. كذلك الجمعة أمرها عظيم وشأنها كبير، ولذلك جاء الفضل والأمر بإقامتها وحضورها جماعة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع من غير عذر طبع الله على قلبه. وفيه أيضا عنه عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والعياذ بالله. فيعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وحضورها واجب، واجب، لكنه يعذر بالمرض. وأدلة عذر المرض كما تقدم لكم. قال: ومدافع أحبد أحد الأخبثين، يعني الذي يدافع أحد الأخبثين أيضا، هذا يعذر بترك الجمعة والجماعة. يعني لو حصل عنده مثلا بول، احتاج إلى أن يبول، احتاج إلى مثلا أن يتغوط، وكان هذا الوقت في وقت إقامة الصلاة، ولا يدخل في الصلاة إلا وهو يدافع هذا الخبث، يعني يدافع البول أو الغائط، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة في هذا الوقت. ومدافع نحو أحد الأخبثين، يعني الذي يدافع البول أو يدافع الغائط، يعني جاءه الحاجة إلى البول أو جاءته الحاجة إلى الغائط، وقد أقيمت الصلاة، فإذا دخلها فإنه يدخلها وهو محتاج إلى أن يبول أو يتغوط، فيدخلها وهو غير خاشع، فيكون بذلك متضررا ومتألما ويشق عليه ذلك، فيعذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ونفسه تشتهيه، ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني إذا كان محتاجا إلى البول أو الغائط وقد أقيمت الصلاة، فإنه يذهب فيتغوط أو يبول، ثم إن أدرك صلاة الجماعة فبها، وإلا فيصلي منفردا، لأنه لا يأتي إلى هذه الصلاة إلا وهو على أحسن الأحوال، وقلبه فارغ من الشواغل والقواطع التي تقطعه وتشغله عن التدبر وعن الخشوع، فإن حضوره لصلاة الجماعة وهو في حالة يحتاج معها إلى البول أو الغائط، يشوش عليه ذهنه ويذهب عنه الخشوع، ويصلي وهو لا يدري ماذا يقرأ لكثرة حاجته إلى أن يتغوط أو يبول. فهنا يذهب فيقضي حاجة ثم يأتي إلى الصلاة، ولكنه ينبغي له أنه يحتاط لنفسه فيتفقد نفسه ويتأهب للصلاة قبل هذا الشيء، يعني قبل أن يحتاج إلى البول أو إلى الغائط. ولكن بعض الناس لمشاغل تشغله، أو لأن المكان الذي هو فيه لا يستطيع أن يقضي فيه حاجته، فيقترب من المسجد ويذهب مثلا إلى حمامات المسجد فيحتاج إلى هذا، فيشغله ذلك ويقطعه ويحول بينه وبين صلاة الجماعة، فهذا عذر له، لأنه لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول أو الغائط. وأما من كان به سلس، يعني من كان به سلس، يعني كان بوله مستمرا لا ينقطع، فهذا له حكم آخر. أو كانت تخرج منه الريح باستمرار، أصابه مرض فكانت الريح تخرج منه باستمرار، أو مثلا الحائض التي مثلا أصابتها استحاضة وهو خروج الدم باستمرار، فهذا يسمى في عند المرأة استحاضة، فهذا له حكم آخر. فأما من يصيبه ومن يصيبه البول، يعني من أصابه السلس وهو استمرار البول عنده في أي وقت من الأوقات لا يتقيد ولا يتحكم في بوله، فهذا له حكم، وحكمه هو أنه لا يتوضأ للفريضة إلا إذا دخل وقتها، إذا دخل وقت الفريضة يعني إذا أذن تقريبا. فإذا أذن المؤذن يعني إذا دخل وقت الفريضة فإن له أن يتوضأ، يتوضأ ثم بعد ذلك يعني يتوضأ فيغسل البول الذي على جسده ويغسل ما أصاب ثيابه ويحفظ نفسه، يعني يحفظ يتحفظ بشيء يمسك البول أو يمنعه من وصوله إلى بدنه أو إلى الثياب بقدر استطاعته، ويتوضأ. فإذا توضأ فإنه يذهب إلى صلاة الجماعة فيصلي بعد ذلك ما شاء من النوافل بين الأذان والإقامة أو بعد دخول الوقت، وينتظر إقامة الصلاة فيصلي مع المسلمين ولا يضره ما نزل وهو في أثناء الصلاة، لأنه قد عمل ما في استطاعته، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا فعل ذلك وتوضأ بعد دخول الوقت وتنظف وتطهر من البول قبل ذلك ثم أصابه البول واستمر به فهذا به سلس، فهذا لا يضره ولا يعذر بترك الجمعة ولا بترك الجماعة، بل عليه أن يتوضأ ثم يدخل في صلاة الجماعة، وإذا نزل البول منه بعد ذلك فإنه لا يضره لأنه قد عمل ما في وسعه، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك بعض الناس والعياذ بالله يصاب بخروج الريح فتخرج منه دائما، وخروج الريح من الدبر هذا ناقض للوضوء، فهو بهذا عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة عليه أن يتوضأ ثم يصلي بعد ذلك ما بدا له من النوافل، وينتظر دخول الإمام وينتظر الصلاة فيصلي مع المسلمين، وإذا خرج منه ريح واستمر خروج الريح وهو في أثناء الصلاة فإنه لا يضره ذلك، وصلاته صحيحة لأنه قد عمل وأتى بما يجب عليه، والله عز وجل لا يكلفه غير طاقته. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، مدافع البول أو الغائط، لأنه لو دخل وهو في هذه الحالة يحتاج إلى التغوط أو إلى البول فإنه لا يخشع في صلاته ولا يتدبر ما يقرأ، ولكن لو كانت حاجته إلى البول أو الغائط حاجة خفيفة يتحكم فيها في نفسه ولا يشق عليه ذلك فإنه يصلي بهذا وصلاته بذلك صلاته صحيحة، لأن مشقته في مدافعة البول أو الغائط مشقة خفيفة، أو حاجته وحاجته إلى التبول أو إلى التغوط حاجة خفيفة يتحكم في نفسه فيصلي جماعة حتى لا تفوته، ثم بعد ذلك يذهب فيقضي حاجته. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، من بحضرة طعام يعني إذا حضر إليه طعام وهو محتاج إليه، لو حضر إليه طعام وهو شبعان فإنه هنا ليس بعذر في ترك الجماعة، لكن إذا كان هذا الطعام يحتاج إليه يعني إذا كان جائعا ونفسه تتوق إلى الطعام فإنه يبدأ بأكل الطعام حتى يأتي إلى الصلاة وهو فارغ القلب وهو مقبل على صلاته متدبر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا للعشاء قبل العشاء. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا حضر طعامه تعشى ثم ذهب للصلاة. فهنا يقدم الطعام إذا كان يشتهيه وتتوق إليه نفسه حتى لا يدخل في الصلاة وهو منشغل بهذا الطعام. وكذلك الشراب، قال وبالنسبة للطعام هنا قال وهو محتاج إليه، فإذا كان غير محتاج إليه بأن كان شبعان أو لا يحتاج إليه لا رغبة له فيه فإنه يحضر صلاة الجماعة وتجب عليه وليس بعذر حضور الطعام إلا إذا كان يشتهيه وتتوق نفسه إليه. قال وخائف، هذا هو أحد الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. ودليل الخوف قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فالخوف عذر من الأعذار. وخائف من ضياع ماله، ضياع ماله يعني خاف لو ذهب إلى الجماعة أن يضيع عليه ماله، خاف عليه مثلا من لصوص أو خاف عليه مثلا من ذهاب هذا المال بسبب من الأسباب، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ويحافظ على ماله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة: وإن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإضاعة المال مكروه عند الله تبارك وتعالى، وحفظه مطلوب من المسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعله قياما للناس. وخائف من ضياع ماله أو فواته، أو فواته أو ضرر فيه، يعني مثلا لو ذهب إلى الجماعة يتضرر ماله بسبب من الأسباب، فإنه يعذر بذلك فيصلي في مكانه الذي هو فيه. أو موت قريبه، يعني مثلا لو فرض أن له قريبا حضرته الوفاة وهو مريض مرض الموت، فيخاف إن ذهب إلى صلاة الجماعة أو إلى صلاة الجمعة يخاف أن يقضي وأن يموت قريبه ولا يحضر موته، فإن له أن يتأخر لحضور موت قريبه، لأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بلغه مرض سعيد بن زيد وقد كان بالعقيق، ثم ذهب إليه وترك الجمعة، ذهب إليه يعوده وترك الجمعة، فإذا مرض قريبه مرضا يخاف عليه منه الموت فإن له أن يترك وأن يتخلف، له أن يترك الجمعة والجماعة وأن يتخلف عنهما ليحضر موت قريبه. قال أو موت قريبه، يعني له أنه يتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة حتى يحضر موت القريب الذي قد جاءه مرض الموت لفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أو على نفسه، يعني خاف على نفسه أيضا، لو خاف على نفسه مثلا من سبع بينه وبين المسجد أو مكان الجماعة، أو خاف على نفسه من سيل في واد من الأودية مثلا، فإن له أن يتخلف. أو خاف من عدو مثلا فإن له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. أو سلطان، يعني خاف من سلطان جائر يضره أو يتعرض له بأذى في إتيانه صلاة الجماعة، وهذا يحصل في البلاد الشيوعية والعياذ بالله، ويحصل في بعض البلدان العلمانية، يحصل في البلاد الشيوعية أنه لو رأوا إنسانا يصلي جماعة فإن هذا جريمة، هذا جريمة من الجرائم يعاقب عليها ويدخل بسببها السجن. فلو حصل مثل هذا في بلد من البلدان التي تكفر بالله تبارك وتعالى وتعاقب على الطاعة ولا تعاقب على المعصية، فإن هذا عذر من الأعذار في التخلف عن الجمعة والجماعة أو ملازمة غريم، يعني خشية من ملازمة الغريم وهو الدائن الذي له عليك دين، بشرط ألا يكون معك شيء تفي به دينه. ولو كان مع هذا المتخلف، لو كان مع هذا شيء يفي به الدين، فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة وإن لازمه الغريم، لأنه يجب عليه أن يقضي الدين، يجب عليه أن يقضي الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، مطلو الغني ظلم، لي الواجد ظلم، يعني تأخيره قضاء الدين وهو واجد ظلم ظلم به صاحب الحق، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. ومعنى هذا مطل الغني يعني مطل المدين وتأخيره قضاء الدين وتأخيره قضاء الحق وهو يقدر عليه ظلم لصاحب الحق، ظلم، فله أن يشتكيه وله أن يحبسه إذا كان مقتدرا لأنه ظالم. والله تبارك وتعالى يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا خشي ملازمة غريم، يعني خشي الذي يحضر صلاة الجماعة والجمعة أن يلازمه غريم، بمعنى أن يصاحبه وأن يكون معه حتى يقضيه دينه ولا شيء معه، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة، لأنه يريد بذلك حبسه، وحبس المعسر ظلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. وأما إذا كان يقدر ولكنه يماطله، بمعنى أنه يقول: تأتيني بعد شهر، تأتيني بعد يوم، ثم إذا حل الموعد أخره حتى يؤخر عليه قضاء دينه، أو يريد ألا يخرجه هذا الدين إلا بشكوى، فذلك ظلم وذلك لا يجوز. فليس بعذر في ترك الجمعة وليس بعذر في ترك الجماعة، لكن لو كان خشي من ملازمة الدائن وهو فقير معسر لا شيء معه، ويخاف من هذا الدائن أن يلقاه أو أن يلازمه أو أن يشكوه ليحبس، فإن له أن يتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة، لأنه يتضرر في نفسه، ولأن حبسه ظلم، لأن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: أو من فواتر رفقة، يعني لو خاف في حضور الجماعة أن يحضر أن يفوت رفقته فيضل الطريق، أو يتعرض مثلا للسباع، أو يتعرض للصوص، أو يتعرض لمكروه من المكاره، فإن له أنه يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. أو غلبت نعاس، كذلك لو غلبه نعاس لا يقدر معه أن يعرف ويعلم ماذا يقرأ، فإنه لا يحضر الجمعة ولا الجماعة، وهذا إذا كان هذا النعاس يغلبه فلا يقدر معه أن يجالده وأن يغالبه ولا يعلم ماذا يقول، فإنه بهذا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. أو أذى بمطر أو وحل، يعني لو كان هناك مطر بينه وبين المسجد، أو هناك وحل يعني طين في طريقه إليه، فإنه يعذر. أما إذا كان الطريق مسفلة وليس هناك مطر، وجاء المطر ثم أقلعت السماء وبقيت الطرق مصرفة المياه وليس فيها وحل، لأن كانت مثلا مسفلة أو ما إلى ذلك، فإنه يأتي إلى الجماعة ويجب عليه أن يأتي، لأنه لا يتعرض للوحل ولا يتعرض للطين. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مطر أو كان هناك وحل كان يأمر مناديه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا قال حي على الصلاة كان يقول صلوا في رحالكم، وقال خشيت أن أخرجكم إلى الدحض والطين، فكان يقوله إذا كان هناك مطر وقت الصلاة وأذن المؤذن، كان يقول صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم، يعني يقوله المؤذن. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قاله لمؤذنه فأنكروا عليه ذلك، وقال فعله من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لرفع المشقة ولرفع الحرج حتى لا يشق على المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة السهلة، وبعث باليسر لقول الله تبارك وتعالى ونيسرك لليسرى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض له أمران كان يختار أيسرهما وأسهلهما. فإذا كان هناك مطر، المطر يبل الثياب ويتأذى به المارة والمشاة، فإن هذا عذر لأن يصلي المسلم في بيته. ولكن إذا كان هناك مطر خفيف لا يتأذى به في ثيابه ولا في مشيه فإنه يحضر الجماعة. أو وحل كذلك، الوحل هو الطين، فإذا كان هناك طين بين المسجد ومكان الجماعة وبين المصلي فإن له أن يصلي في بيته. قال وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، إذا كان هناك ريح باردة يعني ريح غير عادية، يعني يأتي هناك بعض الليالي في الشتاء ليلة باردة يعني تخالف الليالي المعتادة الأخرى، وهذا يعرفه الناس. أما مجرد البرد فليس مجرد البرد، ليس مجرد البرد عذرا في ترك الجمعة والجماعة، بل إن الريح إذا كانت في ليلة باردة ومظلمة فإن هذا من الأعذار في ترك الجماعة. فإذا كان هناك ليلة من الليالي شديدة البرد وفيها ريح وعواصف مثلا فإن هذا عذر في ترك الجماعة. وأما إذا كانت ليلة معتادة كالليالي الأخرى من ليالي الشتاء التي اعتاد الناس عليها فإن هذه الليلة ليست بعذر، لكن إذا كانت تخالفها وجاءت عواصف وهناك ريح باردة شديدة البرودة فإن هذه الليلة يجوز له فيها أن يترك الجماعة وأن يصلي في بيته، لأن في ذلك مشقة. قال باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار، يعني أصحاب الأعذار الذين شرع لهم الشرع الحكيم، شرع لهم أحكاما تخفف عنهم لأجل الأعذار التي قامت بهم. قال: تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. الأصل في هذا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. الأصل في هذا في صلاة أهل الأعذار في صلاة المريض، الأصل في هذا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فهذا أصل في كيفية صلاة المريض، لأن الصلاة قائما واجب وركن من أركان الصلاة، يعني القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، يعني لا يصح أن يصلي المسلم قاعدا إلا إذا كان معذورا، لأن القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام في قول وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد كان يصلي قائما. وقال أيضا للمسيء صلاته إذا لما أمره أن يصلي قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فذكر الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، فالصلاة قيام، فالصلاة صلاة الرجل قائما ركن من أركان الصلاة، لكن يعذر بترك القيام للمرض. فإذا كان مريضا انتقل من القيام إلى القعود، لقوله لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكان عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه به مرض بواسير، فكان لأجل ذلك يعمل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه قاعدا في مرضه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي قاعدا ويأتم به أبو بكر، والمسلمون يأتمون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فكان أبو بكر يأتم بالنبي وهو يصلي قاعدا، والمسلمون يأتمون بأبي بكر. تلزم المريض الصلاة قائما، لأن القيام في الصلاة ركن بالإجماع للأدلة من القرآن والسنة، فإن لم يستطع فقاعدا، يعني إن لم يستطع أن يصلي قائما فقاعدا. وكيفية الصلاة قاعدا هو أن يتربع، أن يتربع يعني أن يجلس واضعا ساقيه وركبتيه، واضعا ساقيه على الأرض وفخذيه على الأرض، لأن هذا هو التربع، وهو أن يصير الرجل أربعة أعضاء، يعني يضع رجليه بأن يضع الساقين على الأرض، وأن يضع الفخذين أيضا على الأرض، يعني يجلس، يعني يجلس هكذا مثلا. وإذا أن يصلي، يعني يصلي بهذه الكيفية، فإذا ركع فإنه يجعل ركوعه إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وفي السجود يعني في الفرض في التحيات التشهد يجلس يعني الجلسة المعتادة، وهو أن ينصب اليمنى وأن يجلس على رجله باطن رجله اليسرى. وإذا صلى قاعدا بصفة التشهد فلا حرج في ذلك، لا بأس بهذا، إذا صلى قاعدا على صفة التشهد بأن يجلس كجلوسه للتشهد فلا حرج في هذا، فهو قد امتثل الأمر لا بأس بذلك وليس فيه ما يمنع من هذا. فإن عجز عن الصلاة قاعدا، وهذا يحصل، فعلى جنبه، على جنبه بمعنى أنه بمعنى أنه يفترش جنبه الأيمن ويتوجه إلى القبلة، يصلي إلى القبلة مفترشا جنبه الأيمن، وإن صلى مستلقيا، إن لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا، مستلقيا بمعنى يجعل ظهره إلى جهة إلى يعني يكون على ظهره ويتوجه برجليه إلى القبلة، هذا هو المستلقي. يعني إن لم يقدر على أن يصلي على جنبه فيصلي مستلقيا، بمعنى أنه يكون على ظهره وأن يجعل رجليه إلى القبلة، ويومئ راكعا وساجدا، يومئ راكعا وساجدا. فإن كان جالسا قاعدا فإنه يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذا صلى وهو قاعد مثلا فإنه يصلي ويجعل الركوع إيماء، ثم يسجد أيضا ويجعل الركوع السجود إيماء، ولا يلزمه أن يأخذ حاجة ويرفعها حتى يسجد عليها كالمخدة مثلا أو شيئا من الخشب أو ما إلى ذلك، لا يلزمه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من فعل ذلك، ولكنه يسجد ويركع إيماء، فيومئ بالركوع ويومئ بالسجود، بمعنى أنه يعني يحني رأسه ويحني رقبته ويركع ما استطاع على أقصى ما يمكن من السجود، فيجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع، لأنه لو صلى قائما فإنه يسجد على الأرض ويركع في الهواء، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا صلى على جنبه فإنه يفترش جنبه الأيمن ويتوجه بوجهه إلى القبلة، ويومئ أيضا يعني يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، ويقرأ ما يقرأه وهو صحيح. وفي الركوع والسجود يومئ إيماء، يعني يومئ برأسه، فيجعل كذلك الركوع السجود أخفض من الركوع وهو على جنبه، وهو على جنبه، والإيماء يكون برأسه، الإيماء يكون برأسه، فيركع ويومئ بالركوع وهو يعني على جنبه، وكذلك يسجد إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع. وكذلك بالنسبة للمستلقي، وهو من كان على ظهره وتوجه برجليه إلى القبلة، فإنه أيضا يومئ برأسه، يعني يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه بقدر استطاعته، لأن الأصل في السجود أن يكون على الأرض والركوع يكون في الهواء. فهذه الصفة إذا صلى بهذه الصفة مع الإتيان بالقراءة والأذكار في مكانها من التسبيح والتكبير وسمع الله لمن حمده وما إلى ذلك مما يفعله وهو صحيح، فإنه قد امتثل الأمر وصلى الصلاة المشروعة الواجبة، وأثابه الله على ذلك، ولا ينقص أجره عن أجر صلاة الصحيح. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن أجر هذا المريض الذي أتى بالصلاة بهذه الصفة كأجر صلاته وهو صحيح. قال ويومئ راكعا وساجدا، ويخفضه يعني يخفض السجود عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن عجز أومأ بعينه. هذا الإيماء بالعين لم يرد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ورد في أثر ضعيف. فالإيماء بالعين هذا إذا عجز عن الصلاة قاعدا، أو عجز عن الصلاة على جنبه، أو عجز عن الصلاة مستلقيا، فإنه قال يومئ هنا، قال يومئ بعينه، يومئ بعينه يعني بطرف عينه، وينوي الأفعال، ينوي الأفعال بقلبه. وأما الأقوال فإنه قادر على أن يقرأها ويقولها. وبعض أهل العلم أن يقول إذا وصل إلى هذه الحال، وهو أنه لا يقدر إلا أن يومئ بعينه، فإنها تسقط عنه الصلاة. بعض أهل العلم يقول ذلك، ولكنه لو صلى وأومأ بعينه فيما إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا أو مستلقيا أو على جنبه، فإنه قد فعل أمرا يقدر عليه، ويقبل منه ذلك إن شاء الله تعالى، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال فإن عجز أومأ بعينه، يومئ بعينه في الركوع والسجود، وينوي بذلك الركوع والسجود. وهذا يدل على عظيم الصلاة وعلى أهميتها في الشرع، وأنه لا تسقط بحال من الأحوال إلا إذا سلب الإنسان العقل، فإن هذا العقل مناط به التكليف. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، عن المريض، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. رفع القلم، حديث علي رضي الله تعالى عنه، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذا يدل على أهمية الصلاة وعظيم منزلتها، وأنه لا يعذر بتركها أحد، بل يأتي ما دام عقله ثابتا، وما دام يعقل الخطاب، وأنه لو ابتلي بالمرض فإنه يصلي على الحال التي يقدر عليها، يصلي بالحالة التي يقدر عليها، ولا تسقط عنه هذه الصلاة بحال من الأحوال إلا إذا فقد عقله، والعياذ بالله. فإنه هنا لا يجب عليه التكليف، وأما ما دام أنه بعقله ويعقل فإنه ولو كان مريضا لا تسقط عنه الصلاة. ولذلك ينبه بعض الناس الذين يرون المرض عذر في ترك الصلاة، فإذا قيل له صلي فإنه يقول أنا مريض، وإذا قمت فإنني سأقضي هذه الصلاة. هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وهذا يحصل من بعض الناس للجهل، لا يعلم. فعلينا أن نعلم أهلنا، وأن نعلم جيراننا، وأن نعلم المسلم الذي يجهل هذا الحكم، حتى لا يلقى الله تبارك وتعالى تاركا للصلاة، لأنه إذا لقي الله تاركا لهذه الصلاة كان على خطر عظيم، كان على خطر كبير. فيصلي على حالته التي يقدر عليها، فإن لم يقدر أن يتوضأ تيمم، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم الغائط، أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم كذلك لمن لا يقدر على الوضوء بالماء، ويصلي على حاله التي يقدر عليها. هذا دليل على عظم هذه الصلاة وهميتها عند الله عز وجل، وأنه لا خير في أحد ترك الصلاة. قال فإن عجز يعني عن الاستلقاء أومأ بعينه، يعني أومأ بطرفه في الركوع والسجود، وأما وينوي بذلك الفعل، فعل الصلاة، وأما القراءة فإنه يأتي بها في مكانها ويفعلها لأنه يقدر على ذلك. قال: فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني لو حصل له مرض في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة ابتدأ الصلاة وهو صحيح ثم اعتل في أثناء الصلاة، ينتقل من الحالة التي هو فيها إلى الحالة التي أباح له الشرع. فإذا ابتدأ الصلاة وهو قائم فمرض واعتل في أثناء الصلاة، فإن له أن يصلي قاعدا فينتقل من القيام إلى القعود، لأن الله أباح له ذلك وقد عذره. قال: فإن قدر، قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. كذلك بالعكس، لو قدر في أثناء مرضه وأحس من نفسه نشاطا وخفة وهو مريض وعلم أنه سيقدر على أن يقوم، فإنه يجب عليه أن يتم صلاته قائما. فلو ابتدأها وهو مريض ثم عوفي وشفي وأحس من نفسه خفة ونشاطا فابتدأ الصلاة وهو قاعد، فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى الركن الذي فرضه الله عليه، فينتقل إلى القيام، كما أن له أن ينتقل من القيام فيما إذا مرض، ينتقل من القيام إلى القعود. قال: فإن قدر، يعني قدر على القيام وعجز أو مرض في أثناء القيام أو عجز مثلا، فكان صلى ابتدأ قاعدا، إذا قدر على القيام مثلا وقد ابتدأ الصلاة وهو مريض فقدر على القيام، فإنه يجب عليه أن يصلي قائما. أو عجز لو ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له المرض فإنه ينتقل إلى القعود. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني انتقل إلى الحالة الأخرى. قال: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. يعني هنا طيب، وعلى هذا نقف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم ولإخواننا المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.